الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد دعانا بالأمس بعض الطلبة على العشاء، واجتمع بعض الطلاب، يعني ليس بصفة جماعية لكل أحد، على ما تيسر من الحضور، وأردت أن أذكر الفائدة التي جرت بالأمس، وهي وحشة العامة من الهداية الواجبة، ليس الهداية المستحبة. الهداية المستحبة كان يصبح العام يقوم الليل يصوم النهار، وأول ما كان يقوم الليل ولا يصلي، لا يصوم اثنين الخميس ولا يصوم، يعني يترك الهداية المستحبة. لكن أقصد الهداية الواجبة أن يصبح الرجل من العامة قبل وفاته على استقامة في ظاهره وباطنه، ولا يتم ذلك إلا بطلب العلم. فقلت من الحجب التي تجعل يوم العامة بعيدين عن سمت طلبة العلم والصالحين لفظ منتشر في كل بلد بحسبه. في السعودية منتشر لفظ المطاوعة، وسمعت من الإخوان هناك في مصر الدراويش، فيضع الشيطان تسمية للفئة الصالحة ليستوحش، خبيث يعني، الشيطان تعرفون ماذا صنع بقوم نوح، ليجعل الناس يستوحشون من هذا الرجل الصالح. ولذلك كنت في بعض مجالس من أنعم الله عليهم بالجاه والمال، فكان كالخبر غريب بالنسبة إليهم. قلت لهم وقد كان في أنفسهم وحشة أن يصبح الواحد منهم صالح، يقول إذا كنت صالح بنزل عن رتبة الأناقة في اللباس في سيارتي في إلى آخره، إلى شخص درويش ما له يعني قيمة من جهة الرأي والعقل ومواكبة الموضة إلى آخر ما يأتي الشيطان به. فيربط الشيطان هذا الشيء الحق بأن يصبح هذا في نظره من الدون من الناس، حتى أنه يستوحش وينفر أن يتقلد مكانه يوم من الأيام فيصبح صالح. فقلت لذلك لتلك الطائفة بمصطلحنا هنا: أتدرون ما معنى المطوع الذي يعني تجعلون نكات عليه؟ ولا تأخذ مرة بعد مطوع، والمطوع جاء وضحك، تعرفون ما المطوع هذا؟ أولاً هو الذي يقوم بحقوق الخلق وحقوق الخالق، حقوق الخالق وحقوق الخلق، ثاني على السنة، وليس يتبع منهج الإخوان الدموي خروج الحكومات، ولا التبليغ الذين يسافرون ويلقون الكلمات ولما يتأصلوا ولما يتفقهوا ولما يتعلموا التعلم الصحيح. هذا هو المطوع الذي تستهجنون أو تسخرون منه، وكنتم منهم تسخرون وكنتم تضحكون. فهذا الذي أنتم منهم تضحكون، رجل سبحان الله أنعم الله عليه حتى تغلب على هواه، فأصبح يرى هذا اللبس، يقول يا علماء هذا لبس الكفار حرام، لا تلبس الجنز الضيق تفلك دبرك وقبلك، لا يليق، فترك ذلك لله. طيب جميل، ويسمون العامة من الجهلة شيك، يقول لا لا أريد شيء، ذهبت القبر يحاسبني الله عليه، ما عند الله خير في قبر وفي الآخرة. المهم كل شيء علم أنه لا يحب الله تركه، حينئذ يستحق التوقير والشكر، ما يستحق السخرية والاستهزاء. وأنا ذكرت بالأمس في هذه الفائدة أن من أسباب هذه السخرية أيضا وزادها يعني الإخوان المسلمون، فقصاصهم المضحكون هؤلاء المهرجون أعطوا صورة أن هذا الشخص يعني مهرج. وذكرت لهم مثال بالأمس، قلت عندنا بالطائف قديم لما كنا نسكن بالطائف سمعنا اللي يسمونها ذا المخيمات الدعوية التي جزى الله خير ولي أمرنا منعها، كان يسيطر عليه الإخوان المسلمون، وطلع عبد المحسن العواجي يشيد بالأمس، أرسل البعض مقطع له يشيد بالمراكز الصيفية بالمدارس. وكنت قبل أقول لكم دخل الإخوان في التوعية، دخلوا في المراكز الصيفية، ويعطيني أمس شخص فاضل يرسل لي مقطع لواحد من كبار الإخوان يشيد بالمراكز الصيفية، قال قدرنا ندخل المجتمع من طريق المراكز الصيفية. هذا سند عالي، أول مرة يرسل لي، لكن أنا كنت أعرف، أنا كنت أعرف هذا. ويتحفني بعض إخواننا أمس بإرسال مقطع لأحد كبار الإخوان يشيد بالمراكز الصيفية اللي كانت تأخذ أولادنا في المتوسطة والثانوي، كل المدارس شف، فيصنع منهم صنعتهم، يودوهم في مخيم. حكى لي بعض المدرسين ماذا يقول لهم بعد الوجبة الشهية الغداء أو العشاء، أو يقول جالس واحد الأبناء الأذكياء نقل لأبيه، أو يقول لنا الشيخ شوف كيف تبوا يا أولاد، ترى العلماء في المشايخ ذو المعاصي بن باز، يعني كان وقت عايش بن باز، ترى عايشين بين الكتب، يعني واقع الأمة مو مدارسينها، تبون فتاوى واقعية خذوها من عندنا، حين لنا صلة بأسامة بن لادن، يعني لنا صلة بأهل الثغور، أما ذول بين الكتب يعني ما يعرفون إيش داير حولهم. استفيد منه كيف تصلي إذا حضرت عنده، كيف تصوم، هكذا كانوا يلقنون في المراكز الصيفية والرحلات الدعوية في التحفيظ وكذا. لأجل هذا لا تستغرب من انتشاري، لأنه كون في مرحلة المتوسطة والثانوي كل مدارس المملكة فيها مراكز صيفية، والسعودية اللي هي حكومتنا تحسن الظن وتدعم، لأن تبي مواطنيها صالحين، ما تبيهم تجار مخدرات، فأقنعوا المسؤولين، قال يا سعادة المدير ولدنا أولادنا أحسن ما يروحون للخمر ويروحون يسافرون لدول تفعل الخنا، يفعلون الخنا هناك، خليهم يقعدون 3 شهور هذا عندنا نسوي لهم برامج. يقول لا يرحب، ما يبي مواطنين مجرمين، وقعوا بالدعم، صاروا يدعمون كما صرح ابن محسن العواجي، يقول صارت الدولة تدعم، كما كانت تصرف رواتب مجزية للإخوان المسلمين خلصتهم، كما قال أمير نايف من مشانق الإعدام جابته في الجامعة، يعني من يقول عامة سوتهم بني آدمين، أعطت الإخوانجية رواتب مجزية وصار يعني يدرس في الجامعة وصار، وخان العهد وصار يطعن في الدولة وصار. فهؤلاء كذلك أخذوا فلوس الدولة لأنها تريد دولتنا أن يكون مواطنيها إيش صالحين، أحسن ما يخرجون عليها وأحسن ما يروحون الخمارات وينشروا الأمراض بالزنا، فوافقت الدولة وصار عندنا مراكز صيفية، أذكرها أنا كثرة. وبالأمس يعني يسند أخ لي جزاه الله خير من تبوك أظن، كان من الطيارين، كان يحضر عندنا بالطائف قديم، أظن هو أرسل لي المقطع هذا، أنه كان يقول ودخلنا للفكر يعني إخواني من طريق المراكز يعني الصيفية، دخلنا للشباب الآن يعترف. وأنا أعرف قبل اعتراف هذا الكلام قلت لكم إياه من قبل تذكروا، وأمس أرسل لي ما يدعم كلامي وكلام غيري يعني. فهذول أعطوا فرصة، أعطوا صورة القصاص هذول أعطوا صورة المجتمع بدروشة الفئة الصالحة، حتى اجتمعوا مرة كما ذكرت لكم في أحد المخيمات هذه الدعوية بالطائف، وأذكر موقف حضر نحو 5000. كيف أعد هذا الرقم من المصطافين ما أدري، يروحون الشيء المفروض يسوي إعلان وأنا قلت لكم إذا كان طريق إلى البدعة، البدعة طريق إيش؟
النار.
النار، فسينشط الناس في الإعلانات لأنه بيودونهم للشيخ اللي كتبه العراق يفسد دينهم ولا. فجمعوا حوالي 5000 شخص محاضرة وطارق السويداء. كيف العدل المهول هذا؟ طبعا بتكون يعني دعاية للسنة مثل الإخوان مثل دروسنا، يعني أنقل الصورة الحقيقية. يقول أجد ثقل أن يوزع إعلان حطه في المسجد حطه، لأنك أنت تنشر السنة، والسنة طريق الجنة والجنة حفظ المكارم، أكيد بتشوف ثقل توزيع على الإعلانات. هل مثل الإخوان؟ حنا إعلامنا مثل الإخوان؟ ليش؟ لأنه طريق النار طريقهم والبدعة، والنار حفت بإيش؟
شهوات.
تشوفوا نشيط، طيب يا شيخ أفشل، ويروح المسجد هذا ويحلم ويدخل شكل المفروشة ويقول على حطة عندك على الأقل في هذا، كل من يمر يشوف الإعلان يشوف سبحان الله. طارق السويداني اللي يقول لا بأس للمسلم أن يرتد عن دينه ولا بأس من يعترض على ربنا يسوي محاضرة، وبالفعل جاءت سيارات كثير في الردف وقتها، منطقة جميلة بالطائف اسمها الردف، وأمة من الخلق كيف جمعهم الإخوانجية في المحاضرة دي ما أعرف كيف. عاد السلفي إذا جاء يجمع لي محاضرة مثل الإخوان أو كذا تلقاها في مسجد تسديدين، وحضروا صف أو صفين. تعرف ميزة أهل السنة أنهم أول شيء قليل، ثاني يحس بثقل وهو يعلن والله لأنه طريق الجنة. وجمعوا لهم 5000، راح أحد طلابي جزاه الله خير جري لي كان يدرس عندنا بالطائف، جرى للشيخ الفوزان فقال له شيخ بيجي الليل السويدان، وهو يقول ويقول. الشيخ جاته غيرة عظيمة، رفع سماعة على مكتب الدعوة اللي هو مسؤول عن المحاضرات، قال كيف هذا يتم؟ هذا الرجل عليه ملاحظات ما يجي. سبحان الله صدر أمر بمنعه، وقاعدين الناس بالآلاف ينتظرون ولم يأتي. فهذول لما جاء واحد منهم ما منع، لكن مر أول ما بدأ يسمونه المحاضرة بما يشبه المسرحية. شوف ليش يقولوا الآن مطار أو يستخرون، هذول من أسباب الإخوان، وإن كان بعض العامة من أول عندهم شهوات ويسخرون بأهل التدين. حتى شوف عامي أو بعض العامة يحضر لك 1000 درس مو براضي ينتقل للصلاح، ليش؟ مستوحش من هذا الاسم حتى لا يعير به مطوع. اي والله تلقى بعض العامة زي كذا يحضر 1000 درس ولا يتغير لصفة أهل الصلاح اللي هي طاعة ولاة التوحيد، طاعة ولاة الأمر، كما ترون يعني الصالح كيف سمته، يستوحش يخاف الزملاء ويضحكون عليه، صرت مطوع إلى آخره. فأبعد الناس بكلمة مطوع عن إيش؟ التدين. هذا الشيطان أبعدهم، وجاء وتوج ذلك أيضا وزينوا في قلوب الناس الإخوان. فأول ما بدأ المحاضرة ابتسم ابتسامة والأنوار كلها تضرب في وجهه، أبرز ابتسامة عن سن مخلوع له. الجمهور ينتظر منه كلمة تقوى، كلمة دعوة للتوحيد، أمة من النساء والرجال حول الملاذ يعني آلاف. فصاح فيهم أتدرون ما هذا؟ سن مخلوع. وش هذا؟ قال هذا موقف المسواق. الأمة كلها تضحك. فالآن العامل من يأخذ فكرة عن رجل ملتحي كذا يعني في عقله شيء ضحك الناس، يزيد إن كان على هذا المبدأ أن في شيء اسمه مطوع درويش ما يعرف يلبس، ما يعرف يوافق الموضة، ما هو بشيك، ما هو إلى آخره، يزيد في هذه الهوة الشيطانية الذي وقعها الشيطان، يصير ما ينظر إلى هذا الشخص بمنظار الوقار ويستفيد منه، فكل ما يراه يتذكر ذاك الذي هو أحسن طبقة أهل الصلاح تمثل في محاضرة وفعل هذه الفعلة، فيصبح هذه الطبقة تزيد إيش دنو في نفس العام أن ينتحل نحلتها، فيصبح ينظر إليهم أنه مضحكين يعني ها؟ وكنتم منهم تضحكون. فهذا السبب الذي يجعلك تقول أشوف بعض العامة يعني ربما يحضر دروس وربما يحضر خطبة جمعة كثير وفي نفسه صار غير أشياء كثير، لكن مو براضي يصير على منهج الصالحين الواجب في ثوبه، في السبب أنه في نفسه أنه صارت هذه الطبقة مضحكة، صارت صنف لوحده يضحك منها وأنهم يعني مطاوعة وأنهم. ولذلك كنت أردد الحمد لله في كل مجلس أرى فيه بعض العقلاء من العامة وأبعد عنهم هذه الوحشة، فنشرت بين عدد من المجالس إذا كنت فيها ما معنى مصطلح المطوع الذي ترونه. قلت المطوع هو عند الرسول هو يعني لو قلت يا رسول الله سكن جبنا مطوع، ما يعرف النبي هذا، ما يعرف الصحابة هذا المصطلح مطوع، كان يعرفون الرجل إيش الصالح، والرجل الصالح هو الذي قام بحقوق الله حقوق الخلق. يعني حتى النصارى يعني تستهجنون من المطوع البستوب ما يلبس منطلون ضيق، ما يحط لها قصة، ما يحط لها يقول لي يعدم دنياه يعني في زعمهم كأن في المقابر في زعمهم. يعني نقول انظر النصارى موقرين عيسى بن مريم، هل لما صوروه في لما كنت أنا في يعني في فرنسا في سويسرا في ألمانيا إيطاليا جولت في أوروبا للمحاضرات ودورات علمية، كنت أراهم إذا وضعوا عيسى هل يضعون لابس الجنز الضيق وقاص قصة ومسك له سجارة أو حاط كرفته؟ لا نفس هيئة اللي تسمونها مطوعا، قميص وعليه غطاء على رأسه يشبه عمامة أو غطاء على رأسه غطي رأسه مكاشفة نعم وملتحي. إذا هذه حجة عليهم على يعني وين كان، هذا ليست صورة عيسى ما حرام رسمه حرام، لكن إذا تعرفون الأنبياء هديهم إيش اللح، فهذه الشخصية توقرونها وتحاربون من أجلها وهي الصليب، وما قتلوه وما صلبوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه الشخصية المحترمة كانت تلبس لباس اللي تسخرون بهم هذه نعم وتقولون عليهم ما عرفوا يلبسون فأريدكم من هذا المنبر حينئذ تنشروا كل ما تشوفوا رجل من العامة لباسه يوحي أنه مبتعد عن مسمى أهل الصلاح، يشترك معهم في أشياء لكن في أشياء محرمة لا زال يسويها مو براضي، اعلم أنه قد يجعل الوحشة هذه من هذا الاسم تنفره، وأنه إذا صار مطوع يساوي درويش ويساوي عين من الناس يضحك منها، فأزيل هذه الوحشة بنشر الوصف الصحيح لهذا الرجل الذي امتحن في دينه واختار أن يكون مطيع لله في حقوق الخلق وفي حقوق الله، فجزاؤه أن يشكر ويحترم ويوقر بدل أن يعطى هذا اللقب وينفر منه. طبعا أضافوا إلى كلمة مطوع الآن الإخوانجية جامي أيضا فزاد البلاء، فصار رجل معتدل اللي يطيع ولي أمره وينكر على الإخوان ورؤوسهم كسلمان العودة وسفر الحوالي وعبد المحسن عواجي والثاني هذا راتب النابلسي والأشكال هذه اللي في واسم، إذا أنكر بما أنكر علماء عليهم زاد الطين بلة، مطوع وكمان جامي فزادت الهوة. ففرح الشيطان أيما فرح، فأول نعم كانوا يشوفون هذا الاسم ويجعلونه محل نكتة، والآن زادوا أنها طبقة تشبه الرافضة لأن العامة تعود إذا قال فلان نخوة يبعدوا عنه، فصار أعطوهم لقب مستوحش يقول جامي بعد عنه، فيقيس على كلمة مثلا النخولي فيبتعد عنه ولا يكلمه ولا شيء إذا كان معه في العمل لأنه جامي، إذا كان صوفي يسميه وهابي، فزادوا الطين بالله. فانشروا بين العامة مصطلح الرجل الصالح ما هو، وقولوا هو بالضبط اللي يسمونه المطوع، ويسمونه فوق مطوع اليوم الخونجية يسمونه جامي. اشرحوا هذا وقول لزميلك في العمل إذا كان مستوحش ترى فيه صلاح وإقبال لكن مو براضي يصير رجل صالح، قول له ما مفهومك على اللي يسمونه مطوع؟ يعني لو يوم الأيام صرت على رجل صالح مثله تعتقد أنك تنزل مرتبتك في دنياك والناس يخفضون من مكانتك؟ تلقاه إذا كان صريح يقول لك إيه والله أنا بصير كذا عشان إيش، يعني يصير أنيق وأصير إلى آخره. فالشيطان يتلاعب به كما تلاعب به رقم، يستحب الدنيا على آخر، نسأل الله العافية في هذا المسألة. ليس الكفر يعني اشترك في هذا المسألة من باب أن السلف كانوا يجرون الآيات التي جعلت في الكفار إذا وجدوا قاسم مشترك بينه وبين المسلمين أجروها عليهم، كقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا الكفار. لكن نهي المسلم أن يتشبه بالكافر وأن يستغرق وقته في الملذات، يروح يشتري مطعوم زين، شوي يروح يشتري من مكان ثاني حلا، شوي يروح يشتري مدري شلون، فيتشبه الكفار في الاستغراق في الملذات ونسيان الواجبات العالية. نعم، هذا الذي كان يذكره السلف كما رأى عمر رجل يحمل لحما، قال عمر ما هذا؟ قال قرمت نفسي في الليل عليه رحت اشتريه. قال يعني معناها كل ما قرمت نفسك تروح تشتهي، وصار يأدب ويضربه. يقول مو كذا المسلم، كل ما اشتهى شيء راح السوق جابه وراح يأدب نفس المسلم، أحيانا يجيب ما يشتهي أحيانا يمسك نفسه عشان تأدب نفسه. هكذا كان سلفنا رحمهم الله، ولا يعطوا نفسهم فرصة إن يصيروا كالأنعام، كل ما اشتهوا شيء فعلوه واشتروه، ويعتبروا ذلك من السرف أن يشتري الرجل كل ما يشتهي، بل يحفظ ماله ويعمل بقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فتارة يحبس نفسه وتارة. أذكر واحد حضر من إخواننا الدرس اللي ذكرته مثل هذا في باب النفقة، فجزاه الله خير، سبحان الله، كان من الناس الذين إن شاء الله فيهم خير ويسمعون. قال فسبحان الله بعد الدرس بكم ساعة قربت نفسي على بعض المطاعم الشواء التركية، فوقفت بجانبها، جيت أنزل قمت ذكرت الكلمة اللي بالدرس أو ذكرت المبدأ، فما لقيت رجلي اللي تضرب على البنزين وتمشي، ها هنا انتصع نفسها، ما أعطاك نفسها كل ما تشتهي. تشبه الأخ الفاضل هذا بالرسول حينما كان ما يدمن اللحم، فكان أحيانا يأكله، مو كل ما تقرب نفسه على شيء النبي كان يأخذه ويشتهيه ويدور عليه حتى لا يضيع وقته، اللهم صل عليه. وذلك جاء في صحيح البخاري من حديث من؟ أنس، قيل له تعال لكل معنى شات مشوية تعال، قال ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى توفي، يعني ما كان يدمن اللحم. وذلك قال الإمام أحمد أكره إدمان اللحم، لأنه لاحظ أن النبي ما كان يدمن اللحم، يشتهي ويروح يدور عليه ويضيع وقته، إذا تيسر مطعوم أكله ولا تركه، وما يضيع وقته فيما لا ينفع، اللهم صل عليه له ولا أصحابه من بعده. فأرجو منكم حينئذ أن تبينوا العامة هذا المصطلح. كنت أسأل في المجلس من أمس، لأنه حضروا المجلس أمس عدد من الجنسية من إخواننا من مختلف الدول، فكنت أسأل كل دولة ماذا تسمون المطوع عندكم. عندنا بالسعودية طبعا تعرفون المطوع، وفي دولة يسمونه درويش، وفي دولة يسمونه كذا، وفي دولة. فكنت أأمر كل طالب من دولة إذا صرت بين رفاقك أن ترفع عنهم هذا المصطلح، كان تكون في تلك الدولة العربية يسمونه درويش، قل ما الدرويش عندكم؟ يقول يعني أطلق لحيته وصار يقوم الليل وترك الأغاني وترك، قل هذا إذا تعرف الرجل الصالح، فشيل كلمة درويش وصير مثله رجل صالح، هذا توفيت ما تعذب في القبر، بس خلقت لأجل هذا. فكنت أطلب من كل إنسان أمس في العشاء أطلب منه أن يوضح لأهل بلده الصورة القاتمة عن الصلاح واللقب اللي وضعه الشيطان لينفر الناس من وصف الصلاح، تارى المطوع تارى الدرويش تارى الآن يوم بجامي إلى آخره. هذه فائدة مهمة أرجو منكم أن تعقلوها. ولذلك لو جلست مع واحد بصراحة شفت عليه علامة خير وكذا وحياني حضر دروس ليش يا أخي ما تفعل كذا، النبي كان يعفي لحيته وكذا كذا، تلقاه في الأخير بيقول لك الكلام ذا، يقول خلاص غذيت حتى في بيتي بنات الصغار وكذا أو الكبار بيضحكون علي، يقول سدوي بطوعة وكذا وكذا، فيقعد لي يتوفى وهو على إيش؟ هذه الطرق اللي خالف فيها الرسول قد يتعذب فيها في القبر، إن في قلبه وحشة من هذه الطبقة اللي راها إيش الدنيا. وسل عن كلامي هؤلاء فستجده صحيحا. نعم، يعني من الأسباب أقصد، غير الشهوة طبعا، عند شهوة أن يصير كذا، لكن من الأسباب ما كون في رأسي صورة قاتمة على مصطلح المطوع الذي إذا فعله نزلت رتبته وأناقته واختياراته الدنيوية إلى آخره. نعم، ومن هنا صرت أشوف يعني مساعدة للعامة، من هنا صرت أشوف بعض المشايخ يهتمون بالباسهم، يهتمون بهذا حتى على الأقل تقل هذه الفحمة السوداء القاتمة التي في قلوب هذا، بل ويحسنون اختيار سياراتهم في غير استغراق من غير سرف، اختيار سياراتهم إصلاحها لتظهر مظهر جميل، وكل هذا لمحاربة فكر الشيطان هذا الذي وضعه أن المطوع شخص درويش سيارته خربانة مخلخلة وعورة من وراء ومن قدام، وما يعرف يلبس، ويلبس كذا وشعر طالع كذا ويمشي مسواكه كذا. لا، هذه الصورة لابد شيلها عن العامة، أولا بالقول، ثانيا بالفعل، تحسن سمتك وتلبس اللبس الأنيق قدر المستطاع في غير سرف، وتتكلم بكلام موزون إلى آخر. تترك طريقة الإخوان للتهريج في المجالس، لبعض السلفيين شفتهم، بعض لا أقول كل، تأثر بالإخوانجية طول المجلس وجالس معك في تنكيت حتى ما تخرج معه فائدة في المجلس، وهذا لا شك من بقايا الإخوان اللي كان يعاشرهم قبل الهداية لمنهج السلف، صار على هذا، وينقلب عام إذا صار مع أهله نفس طريقة الإخوان، ولا يعلم هذا ما سمع في الدرس ولا شيء إلا تنكيت وضحك وسخرية، وينقلب شخص يشبه ذاك اللي شفناه في الردف، لأنه عاش على هذا وتو صار سلفي، لكن بقي متأثر بالحزبيين في سمته في منطقه، زح نكات، ما عنده جدية، ما عنده همة في الآخرة كما ينبغي عند الصحابة. سببها ذكرته لكم، أو بعض السبب هو ذا. فأرجو منكم مرة ثانية أن توضحوا للعامة أن ما في شيء اسمه أصلا مطوع يعني ذو فكرة عنده هي مستقلة شدت فيها على نفسه فصار يوجب على نفسه أشياء مواجبة. قل له أنت وش تقول؟ يقول يشوفه باللحية، اللحية أوجبها النبي، وما يجوز أنك تحلقها كما قال الشيخ بن باز إلى آخره. طيب قصر ثغبه، طيب النبي قال ما جاوز الكعبين في النار، إيش سوى؟ جاء الله خير. يقول يا أخي إذا جانا في العائلة يخلي حريم والحال يتغدون والرجال لحال، كلنا إخوان، أنا وبنت عمي إخوان، وراي فرق العائلة. طيب هذا النبي لو كان عايش وشاف ما شاف في هذا الزمان، كما قالت عائشة لو النبي صلى الله عليه وسلم لمن عايش النساء من المساجد، من شاف الفساد في الزمان وكذا. نعم، فايش سوى مسكين هذا حتى تعطيه لقب توحش منه الناس، توحش نفسك منه فتتوفى؟ نحملك أيها العام، نحملك على اسم هذا على النعش، وانت الفكرة ذي اللي انت وفيت وانت على هذا التقصير بزعم انتقل يصير مثل الصالحين، حتى لا يعني انزل من الدنيا ويخلي بنات يسخروا بي، انت يا ابوي صرت مطوع الى اخره. ورط نفسك والله ايها العام، ورط نفسك بهذا الوحش الشيطانية، ابد كن صالحا كمظهر عيسى بن مريم، كمظهر ابراهيم، هو افضلهم النبي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلبس لبس كفار ولا يتنازل عن شعرة واحدة من لحية يحلقها، ولا صلى الله عليه وسلم. فعليكم إذن بأن ترفعوا العامة هذه الصورة القاتمة عن الصالحين، وتبين لهم أن الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق. لا تنسوا بالله عليكم أن تقوموا في أهليكم في زملائكم في العمل بالهذا، وقول لهم إذا صار صالح، ما نقول له أنه هذا اللي يفجر حتى تخاف أيضا من الصلاح، ترى هذا اللي يفجر ينكرون عليه الصالحين المعتدلين اللي تتبعوا السلف، اتبعوا علماء السلف، العلماء العاملين بدين السلف، ابن باز بن عثيمين، شفت ابن باز مفجر مكفر اللي يرد عليهم وينكر على الإخوان ويقول ليس من الفرق الناجية. ف فوضح لهم أيضا أن الذين يشوفون نفسهم مطاوع ذول في منهم من يفجر، وأننا لسنا منهم، وأننا على دين السلف الذي ينكر على الخروج على الحكام. إذا هذا توضيح الحقائق العامة يبعد عنهم الوحشة أنه يشوفون مثلا واحد نصفه في مقطع تلفزيوني إرهابي مفجور طالع بطنه يقول شوف مطاعمه كيف يفجر نفسه، لا فهم أن هذا إخوانجي، سوي له محاضرات مثل هذه العامة الإخوان المسلمون حتى يعرف أن الصالحين اللي تراهم في المحاضرة وجوه المحاضرة يحضرون. طبعا الإخوان ما راح يحضرون هذه المحاضرة في مسجد التسامح في جدة، هنا ما راح يحضرون هذه المحاضرة، ورين أن الحاضر هذه المحاضرة وناس معتدلين لأنهم يحذرون، شوف كل غالب الحاضرين سلفيين، فقول هذول اللي حضروا هذا وانكروا هذه الفئة الإخوانية هي اللي تفجر، وضح العام، هي اللي يرون خروج الحكومات، وضح العام هذا الكلام حتى تذهب عن هذه الصورة القاتمة اللي خلته يتوفى ويحمل على سير النعش ويدفن، وهو إذا طلع ولو رأى الرسول يلبس ثوبه قبل يتوفى بساعة في حادث أو شيء، لو رأى الرسول لنفر منه من تطويل ثوبه من 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 إلى آخر ما في لباسه، لنفر النبي منه وما رد عليه السلام ربما. أي نعم صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تبعد الوحش عن إخوانك، وهذا والله من البر بأهلك ومن البر بأبويك ومن البر بزملائك العمل ومن جيرانك، أن توضح لهم هذا المبدأ، وأنه يقول والله أنا خلاص عارف أنه هذا حق وعارف، لكن الاسم هذا طاردني، لو أني صرت رجل صالح عيرني أولادي وصرت مضحكة ويقولوا على آخر عمرك أبوي صرت مطوع إلى آخره. فبينوا لهم أن هذا هو مصطلح الرجل الصالح. بارك الله فيكم. وين وصلنا؟
تكملة الآية.
أين؟ والتبليغ من الأسباب أحسن، من الأسباب، يعني البس على غير السنة، السنة تلبس لباس قومك، يجي التبليغ يحط له العمامة وهذا يقول أنا إذا سبت حسب كذا ما هو لبسي هذا وكذا، استوحشوا أيضا. إذن الإخوان والتبليغ من أعظم الأسباب لتنفير الناس من هذه الدعوة المباركة. وصلنا.
نقول قد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطور، تكمل التفسير إن أنزلنا إليك الكتاب. لازلنا في
آية كم؟ أين؟
نعم صفحة
57.
نعم.
ثم قال أو
وقد روى هذه القصة.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية. قال رحمه الله وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة، فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا.
هذا والله يذكرنا بشيء، الكورونا انتشروا والحمد لله قمعوا قمع شديد، والآن ما عاد نسمع لهم بصوت الحدادية اللي هم ينتحلون أمام الناس مجلس السلفي وينكرون على اللي يخرج على الأمر وينكرون على الإخوان، لكن يعيدون على الأكفاء اللي هم أعظم منهم علم وأكثر منهم تفصيل في العلم وقوة علمية بالإسقاط، فيسقطون إخوانهم بطريقة شلون؟ يتعرف على الشيخ ويخلي الشيخ ينتحل كلمات في شخص أنه يسقطه، فلما يبدأ دعوته في إسقاط هذا الشخص من أهل الحديث يعني، لكنه حسدا أو غيرة أو نحلة سيئة من الغلو في المنهج يسقطه، فيروح يقول عليكم بأكابركم بالعلماء، ويروح يوشوش هذا العالم بمبدأه حتى يقول العالم بقوله، يحرش العالم. فحينئذ لما يبدأ دعوته في إسقاطه يقول للناس اسألوا الشيخ فلان ايش قال في فلان، وهو لأنه صغير ما حد يطيعه ويخاف أيضا يسقطوه أنه كيف تكلم في فلان، يقول اسألوا مين الشيخ فلان عبيد ولا زيد، فيبدأ ذاك يروح يسأل وقديش حطه بإذنه، شوف ايش يسوي ذا، ينتحل بعض الكلمات ويحطها في آذان بعض العرب، يقولونه يقول هذا اللي قاله مو أنا، هو أصلا وشي هي مقالته، ولذلك ما يحيل إلا هذا الشيخ لأنه هو اللي حر الشيخ. طيب نسأل شيخ ثاني يقول لا لا هذا سأله، لأن يعني أنا وتوت في إذنه عشان يسقط فلان ولا علا، أسلوب حزبي خبيث جدا. والحمد لله الآن ضربوا بيد من حديد ولا أسمع لهم صوت، نشكر ربنا على فضله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث. فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها.
يعني انفتهم عن نفسه هو صاحب الكلام. نعم.
قالوا: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقال لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق، والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبيرق. واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم. وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله: وإثما مبينا، قولهم للبيد. ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرد
نذر المجهول، فيكون الرسول إيش؟
مفعول به،
فيكون بالضم. أتي الرسول.
نعم. صلى الله عليك شيخ. قال فأتي، قال: فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عمي أو عشى، الشك من أبي عيسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا لما أتيته بالسلاح. قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمته في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير. لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني.
ضعيف. الترمذي قال غريب ضعيف. انظر بداية السنة من طريق من؟ محمد بن إسحاق، وقد عنعنه. فطول كل الحديث بطوله ضعيف، لأنه من طريق محمد بن إسحاق، وهو وين كان صدوق في دينه، لكن كان مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. وأيضا الطريق الآخر لمن طريق يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم، أيضا من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه. فإسناد الحديث يشترك في من؟
محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فلا يصح هذا الحديث. نعم. الآن خلينا في السند. نعم.
قال: رواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، لم يذكر فيه عن أبيه عن جده، ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه، ورواه ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغ قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به، ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل، وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر، ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
الحاكم إذا قال صحيح على شرط مسلم لا يسلم له في كل مرة، لأن الله يرحم ويغفر له كتابه عظيم المستدرك، لكنه تقريبا سود أو بيض إن صح التعبير، يعني نقح ثلث الكتاب، فتشوف الكتاب ما هو قوي وعلى شرطه، ثم جاءته المنية ولم يتم تقريبا ثلاثة أرباع الكتاب، فصار أحيانا حديث في سنده يمكن كذاب أو ضعيف جدا، ويكثر صحيح على شرطهما أو فلم ينقح كتابه. ولذلك قال الذهبي هو واسع، أبو عمرو الصلاح هو واسع الخطو في الحكم بالصحيح. نعم، ولكن هذا الحديث يظهر أن الشيخ ناصر شاف له طرق، كما سمعت من طريقة بالشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به. فحينئذ حسنه الشيخ مجموعة الطرق. وقوله آخر شيء اقرأ.
نعم، وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية، قال هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال وهذا معه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
بعض سلفنا كان يقول كما نقل رجب استحي من الله على الأقل، يعني كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك، يعني لكن تستحيك تأهله لله تعبد مو مثله، يقصد في الأمر المشترك، فإن يكون الرجل يدخن يشوف من بعيد رجل صالح بيمر على الشيخ كيف حالك طيب حط سجارة وراه، حتى روما قام الشيخ يقول وش في راسك يحتلق سجارة من وراه ماشي دخان من وراه بس مستحي حط الدخان وراه. طيب إذا فعل مع الله ذلك قام بالواجب على وجه التعبد لله. فبعض الناس هكذا يستخفي من الناس ولا يستخفي من إيش، مع أن الله معه أينما كان، فلو استحى من الله كما يستحي من الرجل من صانع عشيرته لا والله ترك المعاصي، لكن أول ما يتغور فيشوف مقاطع محرمة جنسية وكذا وكذا، إذا طلع جواله ما شاء الله مع الناس كذا يتصل بلاوي، تشوف عنده في المعاصي السر به يهتك كما قال يأتون بحسنات كتهامة ثم ينصفها الله، إذا خلوا محارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية. نعم،
قال ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى؟
يحفظ القاضي خلاص تصدر تك انه هذه ارضك. جبت له شاهد زور ويمين، وفي الاموال قضى مالك او غيره بالشاهد واليمين. اذا كان عندك ارض تقدر تثبتها في المحاكم، عندنا الحمد لله يعملون بالسنة، السنة قضى النبي يعني في الأموال بالشاهد ويمين، مو لازم شاهدين، فيدبر له شاهد زور ويحلف يمين عند القاضي استحق الأرض، يجيك بابتسامة وتعريض غير المحكمة أرض حكم لك القاضي، لكن عند الله يوم القيامة وانت تعلم من أرضك
قطعة من النار.
قطعة من النار يا مجنون، كن عاقل، تفرح وتروح وريها لك هذه القطعة وكذا وتسرج الناس وانت أكلها حرام. حتى المتعة بها هذا من عقوبات الله، وزين أمر من نعم الله بالعبد، ينزع الله المتعة بذكر الأرض. يبني يقول ايش فيه يا أخي، مين بيرتاح؟ الناس إذا سهم أرضه وزرعوها ينبسطون في مسبحهم وفي نخلهم، أنا عذاب علي لما أدخل هذا المكان، لكن أكلته بالحرام نزع الله منك المتعة وقلبها لعذاب، صار وبال عليك. يقول لكن شفت الناس أكل بالحرام أحس أنه مصدوم من الداخل. لا مو من الداخل، ما الضحك اللي تشوفه هذا أو أنه ما صار مات قلبه يعني ما يحس، استدراج يصير عذابه أكثر. على الأقل ذاك اللي ما يرتاح مش بيسوي، يقول له خلاص تعبت بروح القاضي يقول أنا شهدت زور ورجعوا الأرض ولا تحمل العقوبة اللي عليه من كثرة ما يتألم الألم ذا يسوى له، رجع لكن لا مال قلبه ميت ما يرجع. لذلك يقول ابن القيم ما ابتلى الله عبدا لمثلي بعقوبة أشد من موت قلبه، يرسل الله في الأخير عليه موت القلب، عقوبة العبد هذا، لأنه أعطي فرصة يتوب المرة الأولى الثانية ولا زال يأكل أموال الناس الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة إلى أن تأتي سخطة الله عليه ويقذف الله في قلبه إيش موت القلب، يصير يفعل معاصي ويأكل الأموال بكثرة ما عاد يحس، بل هو يضحك. هذا عقوبة النجم الآخر يلقع ذنوب لا قبل له فيها، لكن لو بقي معه الإحساس لكان من ذنبه إذا كثر ثلاث خلاص رجع من الألم اللي حس بقلبه، لأنه فيه بقايا إيمان. لكن إذا مات قلبه يبدأ يتيك بتوريه الفاسد، لا بيع التأجير المنتهي بالتحريم، ما في شيء يا أخي ما في شيء، بالموافقة بين الطرفين، ويبدأ يصير مفتي، وهو تاجر سيارات ما مفتي، تاجر سيارات، ويصير ما يسمع كلام من العلماء في هذه المسألة أنه هو يتاجر فيها، هذا هوى، اسمع كلام العلماء في أشياء ثانية، لما يجون في مسألة اللي تاجر فيها يرفض كلامهم، معناه إيش؟ طيب ليه تستفتي العالم في العمرة والحج وتسمع كلامه، لما يجي في رزقك هذا الحرام يقول لا مخطئ 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 الشيخ، ايش تستبق من هذا الشيخ؟
هو
ايش معنى انت سمعت كلامه في هذه المسألة وهذه المسألة وذيك، لما جاء في شيء تفعله قال لا ما في شيء عشان رزقه منه. نعم.
قال رحمه الله: فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون يوم القيامة لهم وكيلا، ولهذا قال: أمن يكون عليهم وكيلا.
صلى الله يعافينا وإياكم.
آمين.
صلى الله يعافينا، نسأل الله العافية، اللهم نعوذك من الفتن.
آمين.
الفتنة المال، إنسان يصبح يتأول التأويلات الفاسدة عشان يكسبه، ويصبح يقطع رحمه عشان يكسبه، ويصبح المال 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 يا إخوان احذروه وتعوذوا بالله من فتنته، فتنة عظيمة ليست سهلة، نسأل الله العافية. وأن الشيطان يزين فوقهم مزين في النفس، زين الناس حبوا الشهوات من النساء والقناطير والقنطر، فوق أنه مزين يزينه الشيطان أيضا، ما فوق أنه الهوى تهوى الأنفس تهوى المال الكثير والتلذذ به واستغراق الوقت في التمتع به ونحو ذلك، أيضا يزين الشيطان لتأكل به الحرام وتمنع به حق المسكين وحق المحتاج. يزين الشيطان يقول أعطيت هذا، هذا بيدل هذا، يلا عاد بيجوك بكرة تلقاهم صف واحد ويأكلوا لك مالك كله، يجيب لتهويلات الشيطان عشان لا يخرج، مع أنه معوض إذا أنفق بيعوض الله أكيد، لكن ما ينفق يبخل به، هذا من فتنة المال والله. بخله بالزكاة، بخل بالصدقات، تجعل الناس جائحة الآن. والله حدثني أمس الأخ الشريف بحارته، قالوا والله ناس من أبناء البلد هذه في المسجد صاروا يستلف بعضهم بعضهم، الحمد لله الباقي مستسعين 50% فالآن أحوج وقت الناس بعد مرور الجائحة هذه إذا حصل شيء أن تمد له يد العون. إيش يا أخوي محتاج؟ أنا ترى ما عندي إلا 70 ريال، خلها معك لا تجحدها، ترى هذا اللي عندي وأنت هذا اللي عندك 50 ريال عطى. أصبح في الناس في 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 مشكلة الآن مو بسهلة، فمد يد له العون لهم، لجارك تفقد ولزميلك في الحلقة يقول لي غبت ذيك الحلقة، والله غاب واحد أذكر عدة حلقات اتصلت عليه أنا شخصيا، أمس لومني شخص يقول لعب عليه الشيطان وأراد أني يخليني أنفر منك يا شيخ. قلت كيف يعني؟ يعني ما هو ما قال الكلمة دي بالضبط، أنفر منك ليه الشيخ يسأل عن من غاب في الحلقة؟ ليكون الشيخ عنده نوايا وعنده. فمباشرة رفعت عنه الشبهة بالعلم، ما عندي شيء غير العلم، قلت هذا كان هدي النبي. تذكر لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب رجل في الحلقة كان، فقال يا فقال أين فلان؟ فقال مات ولده يعني فجزع عليه فغاب عن الحلقة. عرف السبب، عرف السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فذهبت عن رأسه الشبهة. كنا نقول في شيء قبل نقول القصة هذه تذكرون؟
ايه نفيت عنه الشبهة
ورفعت عنه الشبهة. فالمقصود انه الان اتصلت على شخص احسن جزاك الله خير، فعدم حضوره كان ما عنده فلوس يصلح سيارته، شفت كيف؟ وعذرني يلومني الحين، لا يا شيخ لا تسأل عنه ولا غيب بكيفه. اولا تركت السنة، ثانيا من الأدب مع الشيوخ لك أن تحمل أصلهم على العدالة، لا تبقع في نفسك في معلمك التهمة حتى لا تنفر من علمه، الأصل العدالة. ثم اطرح الشبهة كما قال النووي تحتاج إلى إيش؟ إلى معلم يفهى عنك. اجلس المعلم قل وقع فيه كذا، ألا يقال كذا؟ فينبغي أن لا تقول والله هذا يا شيخ خطأ، كما جاني واحد 10 سنين ملازم الحلقة لقيني في 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 المكتبة هنا، طبعا هو ممن صار يغيب مع صار يحضر، وآخر كلام من آخر طبعا مجالسه معنا يقول يا شيخ أنا لاحظ إنه إذا حد غاب في الحلقة تسأل وينه، ليه ما تكون مثل فلان يا شيخ إذا غاب خلاص لا تسأل عنه. شوف تربى كأنه على مشرب حزبي وإن كان صورته سلف الشاب هذا، فإيش قارني بمن؟ بواحد يحبه من المشايخ. ما قال إيش هل كان يا شيخ رسول الله يفعل مثلك أنت؟ فهذه تربية حزبية سيئة، بمماشاته مع فلان رباه على أنه أقواله دائما صحيحة، فصار يخطئني لأنه فلان ما سوى. هذه تربية إيش، حزبية ولا سلفية؟
حزبية.
وإن كان في صورة سلفية وش كان المفروض يقول؟ مثل الأمير نايف يقول نسألهم، يقول قدوتي حسن البنا، فقدوة الأخ هذا الله يهديه شخص يختلف إليه يقول الشيخ فلان ما يفعل مثلك، إذا من قدوتك أنت؟ ففجأته هذا الغير، قلت له طب الرسول كان يسأل ويقول أين فلان، أين مالك بن دخيش، أين فلان، عدة أحاديث. أنا أتشبه بزميلك هذا اللي تحبه ولا أتشبه بالرسول؟ سكت. فتربي نفسك تربي حزبية مع أحد ولو في قالب سلفي. لاحظ بعض مشايخ أن بعض الناس تظاهروا سلفي لكنه حزبي، عنده 4-5 ماشي معهم، واللي يقولونه هو اللي يتم يسقط هذا الشيخ وهذا الشيخ، ومع بعض يتعشون ويروحون حزب حزب مع بعض الستة دول. فإياك والحزبية في صورة سلفية أخطر من الإخوان هذا، لأن الناس ينتمون لك ليكون سلفي، وإذا بك حزب تمشي مع قوانين حزبك. فحينئذ حنا نرتاح لما نشوف شخصية مثل هذه غابت عن حلقاتنا، نقول اللهم نشكرك يا رب، نشكرك يا رب حتى لا يأثر علينا في المستقبل ويظن الناس أننا حزبيون هناك.